بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم 15 من شهر رجب العام 37 بعد 400 الهجرة، الموافق للثاني والعشرين من شهر أبريل العام 16 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف طريقنا على تفسير الإمام السيد رحمه الله تعالى، ولازلنا في تفسير سورة آل عمران، وهذه المحاضرة الثالثة، وهذا هو الدرس الثالث والسبعون من دروس التفسير. نبتدئ إن شاء الله جل وعلا من الآية العاشرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما ذكر ربنا جل وعلا حال الراسخين في العلم وتسليمهم لما أنزل من عند ربنا سبحانه وتعالى ودعائهم الرب سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبهم وألا يزيغها بعد إذا ذهب، بين حال الكافرين، بين جل وعلا حال الكافرين الذين غرتهم أموالهم وغرتهم أولادهم وألهتهم عن ذكر الله وعن الإيمان بشريعته وبأنبيائه ورسله، فبين جل وعلا حالهم ومآلهم. أما حالهم فيقول جل وعلا إن الذين كفروا، إن مؤكدة لهذه الجملة، الذين كفروا بآيات الله جل وعلا وكذبوا رسله وكذبوا ما جاء من عنده سبحانه وتعالى، لن تغني عنهم أموالهم، لن تدفع عنهم أموالهم، ولن تمنعهم أموالهم، كما قال جل وعلا في سورة التوبة: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال جل وعلا: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. بين جل وعلا أنهم لن تنفعهم الأموال ولن تنفعهم الأولاد من الله شيئا، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، والأولاد هنا يشمل أو تشمل الذكور والإناث، من الله شيئا. وشيئا نكرة في سياق النفي، فإنها تعم لن تغني عنهم شيئا من الله جل وعلا، لا قليلا ولا كثيرا. وأولئك المذكورون في الآخرة هم وقود النار، يعني حطب النار، حطبها التي توقد وتسعر به، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وبين جل وعلا في آيات أخرى أن النار أيضا من حطبها أو مما يوقد بها الحجارة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهذه الآية التي معنا تبين أن من وقود النار الناس، وأيضا الآية الثانية تبين أن من وقود النار الحجارة. نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. وهذه النار المذكورة هي الدار التي أعدها الله جل وعلا لمن خالف أمره وكذب رسله. وهذه النار جاءت الأحاديث أنها تفضل على نار الدنيا بتسعة وستين جزءا. نارنا هذه جزء من سبعين جزءا، فنار الآخرة تفضل على نار الدنيا بـ69 جزءا. انظر إلى هذا العدد أو الرقم الكبير ليتبين لك هول هذه النار وعظم هذه النار وشدة هذه النار. نسأل الله جل وعلا العافية. قال جل وعلا: كدأب آل فرعون. الكاف هنا للتشبيه، فعل هؤلاء الكفار المذكورين، فعل هؤلاء الكفار الذين ذكروا في هذه الآية الكريمة كفعل السابقين كفرة، كفعل السابقين من الكفار، وعلى رأسهم فرعون ومن معه. دأبهم كدأب هؤلاء، صنيعهم كصنيعهم، صنيع هؤلاء الكفار كصنيع فرعون وآل فرعون، كدأب آل فرعون وكعمل آل فرعون. إذا كان صنيع هؤلاء كصنيع آل فرعون ودأبهم كدأب آل فرعون، فهذا يدل على أن النهاية ستكون كنهاية آل فرعون، وأنهم سيعذبون كما عذب فرعون وآله وملأه. قال جل وعلا: كدأب آل فرعون، كما صنع آل فرعون، كصنع آل فرعون وكعمل آل فرعون والذين من قبلهم من المكذبين لله ورسله، من قوم نوح وقوم عاد وثمود وقوم لوط إلى آخره، والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. إذن هؤلاء جميعا كذبوا بآيات الله، معروف صور من تكذيب فرعون لآيات الله التي جاء بها موسى، حيث قال فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، وقال فرعون أنا ربكم الأعلى، وقال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هذا بعض من تكذيب فرعون، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. وجل وعلا قال جل وعلا في بيان هذا الأخذ وتفصيله: فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا كما حصل لقوم لوط، ومنهم من أخذته الصيحة كما حصل لثمود، ومنهم من خسفنا به الأرض كما حصل لقارون ومن معه، ومنهم من أغرقنا كما حصل لفرعون ومن معه. فكلا أخذنا بذنبه. فربنا جل وعلا ينتقم من أعدائه وأعداء الرسل ويمهلهم ويرسل إليهم الحجج والبينات والبراهين. فإذا طغوا وبغوا قال جل وعلا: فكلا أخذنا بذنبه. وأعظم هذه الذنوب الكفر بالله جل وعلا، أعظم هذه الذنوب الكفر. هذه الأمم كان فيها الكفر وكان فيها غير ذلك، كما كان في قوم لوط الفاحشة، وكما كان في قوم شعيب تطفيف المكيال والميزان. لكن أعظم هذه الذنوب هو الكفر بالله جل وعلا. فكلا أخذنا كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. إضافة الذنوب لهؤلاء القوم فيه رد على الجبرية، فيه رد على الجبرية الذين يقولون إن العبد لا فعل له في الحقيقة، وإن العبد كالريشة في مهب الريح وكحركة الأغصان، ليس له فعل في الحقيقة. ومذهب الجبرية الأولى كما قلنا من قبل يلحق بهم الجبرية المتوسطة الذين هم الأشاعرة الذين اخترعوا ما يعرف بالكسف الأشعري، وشرحنا لكم مرارا. فهذه الآية الكريمة فيها رد على هؤلاء لأنه أضاف الذنوب إليهم وعذبهم بهذه الذنوب، أضاف الذنوب إليهم وعذبهم بها. فلو لم تكن الذنوب من صنيعهم ومن أفعالهم ما أضاف إليهم وما عذبوا بها. والله شديد العقاب، شديد الأخذ، أليم العذاب، لا يمتنع منه أحد. وهذا معناه أنه سيحصل الكفار وأعداء الإسلام من الخزي والدمار ما حصل لفرعون وقومه في الدنيا وفي الآخرة كما سيأتي، والله شديد العقاب. ثم قال جل وعلا: أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. هذا أمر من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا للكفار. وإما أن يقال أن هذا المقصود به الكفار عامة، أو ما ذكر أن فيهم نزل سبب هذه الآية، سبب النزول كما سنذكره بعد قليل، هم اليهود، فيقال بأن هذا القول يوجه لليهود خصوصا والكفار عموما، هذا على فرض صحة سبب النزول. وإذا لم يصح فإن المقصود أن هذا القول يقال لكل الكفار. بالنسبة لسبب النزول روى ابن إسحاق في السيرة ومن طريقه أبو داود والطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد حسن لغيره، قال ابن عباس: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر، انتصر عليهم يوم بدر وقدم المدينة، رجع إلى المدينة، جمع اليهود في سوق بني قينقاع قال يا معشر اليهود أسلموا، يا معشر اليهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. إذن هذا في تحذير وتنبيه وتهديد لليهود الذين كانوا في المدينة، لأحد أصناف اليهود، يا معشر اليهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. فماذا كان رد اليهود المتغطرسين؟ قالوا يا محمد لا يغرنك في نفسك أنك قتلت نفرا من قريش أغمارا لا يعرفون القتال. يعني عندهم هؤلاء أهل مكة القرشيون، هؤلاء لا خبرة لهم بالقتال ولا يعرفون القتال، مع أن هؤلاء هم أبطال الحروب وأشاوس المعارك، لكن هذا دائما ديلا اليهود. فقالوا يا محمد لا يغرنك في نفسك أنك قتلت نفرا من قريش أغمارا، يعني لا ذكر لهم ولا معرفة لهم بالحروب، لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلقى مثلنا. انظر لهذا الفخر والكبر والخيلاء مع هذا الكفر الصريح. فأنزل الله عز وجل في ذلك قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، يعني ستغلبون في الدنيا وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، مصيركم كمصير من قبلكم من الكفار، كمصير من قبلكم من فرعون وقومه وقوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط وقوم نوح وغير هؤلاء من المكذبين. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون. وهذا الأمر بهذا القول لهؤلاء فيه بيان عزة هذا الدين، وأن الغلبة لهذا الدين، وأن الغلبة لهذا الدين، وأن النصر للمسلمين، وأن النصر للمسلمين، لكن النصر بشروطه، لابد من إعداد العدة لهذا النصر ولقتال الكفار حتى يتنزل علينا نصر الله جل وعلا الذي قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذن لكي نتحصل على هذا النصر الذي وعد الله به لابد أن نكون مستعدين لهذا النصر، كما سيأتي الآن في قصة بدر فئة قليلة بسلاح يسير جدا جدا، إذا قرأت تعداده في السير تستغرب، فئة قليلة جدا عندهم عدة يسيرة وقليلة لا تكاد تذكر، ومع ذلك الله جل وعلا نصرهم وأيدهم بنصره، لأنه وما النصر إلا من عند الله. إذن النصر ليس بالكلام فقط، لا نقول لماذا يتأخر علينا النصر، لماذا لا يتنزل علينا النصر؟ الجواب لأننا لسنا مؤهلين لنزول النصر، وأول عدة لنزول نصر الله جل وعلا هي الإيمان، الإيمان الصادق والإيمان الصحيح، هذا أول عدة وأعظم العتاد. إذن هذا النداء فيه بيان عزة هذا الدين وأن الغلبة للمؤمنين. قل يا محمد للذين كفروا من الفريقين، سواء قلنا من كفار قريش أو من اليهود، ستغلبون في الدنيا. قل للذين كفروا، وذكرهم بوصف الكفر لأن هذا الوصف هو السبب الموجب لقتلهم وقتالهم والموجب أيضا لتخليدهم في النار. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. الحشر معناه الجمع والإحضار، الجمع والإحضار، ستحشرون وتحضرون يوم القيامة، ثم مصيركم إلى النار والعياذ بالله تعالى، وتحشرون إلى جهنم، اسم من أسماء النار، وبئس المهاد، يعني بئس ما مهدتموه لأنفسكم، بئس ما مهدتموه لأنفسكم، وبئس الفراش، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. ثم قال جل وعلا ضاربا عبرة وآية للمعتبرين من الواقع، آية وعبرة واقعية لمن لا يصدق ومن لا يوجل قلبه، يوجل قلبه من هذه الآيات والمواعظ. قال قد كان لكم آية في فئتين التقتا، قد كان لكم أيها الكفار من اليهود ومن غيرهم من المشركين، هذا قول. وأيضا قول ثاني أن هذه أيضا عبرة للمؤمنين لتقوية قلوبهم، قول الثاني أن هذه عبرة وآية للمؤمنين لتقوية قلوبهم، آية أي علامة عظيمة على وعد، على وعد الله الصادق الذي ينصر أولياءه وينصر رسله. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، الفئة هي الطائفة، والفئتان التقتا في يوم بدر، الفئتان التقتا في يوم بدر، قريش فئة، كفار قريش، والمؤمنون وأهل الإسلام مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. التقت فئة تقاتل في سبيل الله، وهذه الفئة هي أهل الإسلام، هي المسلمون، تقاتل في سبيل الله، هذا فيه تنبيه على الشرط، شرط القتال الصحيح وشرط الجهاد الصحيح أن يكون في سبيل الله، أن يكون لله جل وعلا، الشرط هنا الإخلاص. إذن في هذا الجزء التنبيه على الصدق والإخلاص، وليس القتال لحمية أو عصبية أو قبلية. ثانيا مما هو معلوم لكي يكون القتال صحيحا والعمل الصالح صحيحا لابد من اتباع السنة، اتباع السنة في هذا القتال، كما جاءت السنة بمنع المثلة وبمنع الغدر وقتل النساء، ومنع قتل النساء في الحروب التي لا تقاتل ونحو ذلك، اتباع السنة وعدم البغي والعدوان. إذا كان بينك وبين قوم معاهدة فلا يجوز لك أن تخون في زمن هذه المعاهدة، زمن هذه المعاهدة. إذا أردت أن تنقض المعاهدة فأخبرهم حتى تكون أنت وهم على سواء، يعرفون أنك نقضت المعاهدة ونبذت إليهم عهدهم. هذا هو الدين العظيم الذي جاء بالوفاء حتى في الحروب وحتى في المعارك وحتى في قتال الكفار. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، كفار قريش، يرونهم مثليهم، يرونهم مثليهم. أهل العلم قالوا في من الرائي ومن المرئي على قولين، الذين يرون الآخرين، القول الأول الكفار يرون المؤمنين ضعفهم، الكفار يرون المؤمنين في مرأى العين وفي نظر العين ضعفهم فيزدادون رعبا وجبنا وهلعا. والقول الثاني أن المؤمنين يرونهم ضعفيهم، كان ذلك في أول الأمر، ثم رأوهم بعد ذلك أقل من ذلك، فقويت قلوبهم واشترأوا على حربهم، وأيضا على القول هذا أنهم رأوهم ضعفيهم ثم الله جل وعلا أيدهم بالمدد من الملائكة، أيدهم بمدد من الملائكة فكانوا عونا لهم في غلبتهم على الأعداء. وأيضا قال جل وعلا وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، يقلل هؤلاء في أعين هؤلاء حتى لا يخافوا، ويقلل هؤلاء في أعين هؤلاء حتى يجترئ عليهم الكفار ويحاربونهم للوصول إلى النهاية التي في قدر الله جل وعلا، وهي النصر ورفعة الإسلام في هذه المعركة، معركة بدر التي هي أول المعارك في تاريخ المسلمين، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. يرونهم مثليهم، يعني يرونهم ضعف العدد، رأي العين، يعني في رأي العين رؤية ظاهرة معاينة، يرونهم رؤية ظاهرة معاينة، والله يؤيد بنصره من يشاء كما قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. الله جل وعلا نصر المسلمين وكانوا 313 والكفار كانوا 900 وكسر، يعني قريب من الألف، قريب من الألف، فكانوا ضعفين وأكثر، وإن شئت أن تقول 3 أضعاف، ضعفين وأكثر أو 3 أضعاف. والله جل وعلا قضى أن ينصر هذه الفئة المؤمنة وهم قلة، قلة قليلة، لم يخرجوا للقتال ولم يخرجوا للحرب، وإنما خرجوا من أجل العير، عير قريش، الاستيلاء على عير قريش، لأن قريشا استولت على أموال المسلمين في مكة وأخذت أموالهم وديارهم وبيوتهم وكل ما لديهم، فخرجوا من أجل أن استولوا على هذه العير القادمة من الشام، فلم يكن في أذهان المسلمين الحرب ولم يستعدوا للحرب ولم يستعدوا لمعركة، ولم يكن معهم شيء من السلاح إلا أقل من القليل وكذلك من الفرسان، لكن الله جل وعلا قضى أن تكون هذه المعركة التي هي بالحقيقة غير متكافئة الأطراف، تكون هذه المعركة فيها الغلبة لأهل الإسلام، وتكون هي البداية لنشر هذا الدين العظيم ولظهور أهل الإسلام. والله جل وعلا هو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، قد يفتح الإنسان في علم أو في عمل بسبب من الأسباب لا يخطر للإنسان على بال أبدا، لا يخطر للإنسان على بال، فهذه المعركة كان النصر فيها في حسابات المحاربين من المحالات، 300 أمام 1000، 300 بدون عتاد ودون سلاح، لا أحد يستطيع أن يقول أن هذه الفئة ستغلب تلك الفئة، لكن الله جل وعلا كتب وقضى أن هذه الفئة ستغلب وتنتصر في هذه المعركة، ويكون هذا عبرة وآية كما قال هنا قد كان لكم آية. ثم قال جل وعلا والله يؤيد بنصره من يشاء، يؤيد بنصره من يشاء، يؤيد يعين أو يقوي بنصره من يشاء كما قال ولينصرن الله من ينصره، ولينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن أردنا أن ينصرنا الله جل وعلا على أعدائنا فيجب أولا أن ننصره، والمقصود أن ننصر دينه وأن ننصر شرعه، فإن الله جل وعلا قضى بأن ينصرنا، ووعده جل وعلا حق وقوله صدق سبحانه وتعالى. من يشاء هذا في إثبات المشيئة لله جل وعلا، وذكرنا فيما مضى أن المشيئة لله جل وعلا تابعة لحكمته سبحانه وتعالى، فلا يفعل شيئا عبثا ولا يفعل شيئا إلا لحكمة سبحانه وتعالى. وهذا فيه رد على نفاة الحكمة والتعليل من الأشاعرة وغيرهم من المعتزلة. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، يعني لمن له فهم وبصيرة، فيهتدي بذلك إلى معرفة أحكام الله جل وعلا وحكمه وأفعاله، ومعرفة ما قدره الله جل وعلا وقضاه بنصر عباده المؤمنين وظهور عباده المؤمنين في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الشرط، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أما أن يكون طلب الغلبة بالخروج إلى الميادين وإلى الشوارع بالمظاهرات والاعتصامات وحرق مؤسسات الدولة وإتلاف الممتلكات، فهذا باطل، هذه سنة الكفار، هذا فعل اليهود والنصارى الذين اخترعوا هذه البدع. أما أنت إذا أردت يا المؤمن نصر الله جل وعلا فعندك هذا الوعد الصادق: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. إيمان وعمل صالح في أول آية، وفي آخرها: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أولياء الله جل وعلا لا يشركون بالله جل وعلا شيئا، لا ينددون ولا يشركون، هؤلاء هم الموعودون بالنص. أما هذه الغوثائية وهذه الغوغائية من نزول الميادين والمظاهرات وهذا الكلام الفارغ، فإنه يزيد الأمر فسادا وبلاء ويزيد البلاد دمارا ويسحب البلاد إلى هوة وإلى نفق مظلم كما سحبت البلاد الأخرى. وليت هؤلاء يعقلون أو يسمعون، فإن هؤلاء لا يفكرون بعقولهم ولا يعتبرون من المواعظ ولا يعتبرون من الأمم التي حولنا والبلدان التي سقطت من حولنا، وإنما همهم الكراسي والوصول إلى المناصب، وإن سقطت البلدان وضاعت الأعراض واغتصبت النساء وذهبت الأموال. فعرفتم الشرط في النصر الذي يريد أن ينزل عليه نصر الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أن الكفار به وبرسله الجاحدين بدينه وكتابه قد استحقوا العقاب وشدة العذاب بكفرهم وذنوبهم، وأنه لا يغني عنهم مالهم ولا أولادهم من الله شيئا. هذا واضح، إلى أن قال: قل يا محمد الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وفي هذا إشارة للمؤمنين بالنصر والغلبة وتحذير الكفار، وقد وقع كما أخبر تعالى: فنصر الله المؤمنين على أعدائهم من كفار المشركين واليهود والنصارى. فسيفعل هذا تعالى، انتبه لهذه الكلمة، وسيفعل هذا تعالى بعباده وجنده المؤمنين إلى يوم القيامة. سيفعل هذا النص والغلبة بعباده وجنده المؤمنين إلى يوم القيامة، لكن بالشرط الذي قدمناه: إن تنصروا الله ينصركم. ففي هذا عبرة وآية من آيات القرآن المشاهدة بالحس والعيان، هذا واقع والتاريخ يشهد به، ويكفي شهادة الكتاب العزيز. وأخبر تعالى أن الكفار مع أنهم مغلوبون في هذه الدار أنهم محشورون ومجموعون يوم القيامة لدار البوار، وهذا هو الذي مهدوه لأنفسهم، فبئس المهاد مهادهم وبئس الجزاء جزاؤهم. وبئس الجزاء جزاؤهم. ثم ذكر قصة أصحاب بدر والفئتين في بدر. ثم قال جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. الآية زين للناس أي حسن للناس، والله جل وعلا جبل عباده على حب هذه الشهوات أو المشتهيات، جبل سبحانه وتعالى عباده على حب هذه الأمور المشتهيات. لماذا؟ لأمرين، وإن شئت أن تقول لأمر واحد يترتب عليه أمر آخر، لأن صلاح الناس وصلاح هذه الدنيا لا يقوم إلا بهذا، لا تقوم هذه الدنيا إلا بما سنذكره الآن، لا تقوم حياة الناس على هذه الأرض إلا بهذه الأمور الستة أو السبعة. جعلنا الذهب والفضة شيئا واحدا من الأموال، يعني هذا مال فهذا واحد، وإذا عددناهم شيئين باعتبار كل جنس مستقل فتكون سبعة أشياء. بيان ذلك بأن الرجال لا تقوم حياتهم بدون نساء، والنساء لا تقوم أمورهن بدون رجال، لابد للرجال من النساء ولابد للنساء من الرجال. وعند حصول عاصرة النكاح تأتي الذرية التي لا بد منها لإعمار هذه الدنيا. لو أن كل إنسان قال لن أتزوج لن أتزوج ولا أريد النسل لخربت هذه الدنيا التي خلق الله جل وعلا لتعمر بعبادته سبحانه وتعالى، ويعمر هذا الكون بذكره سبحانه وتعالى وشكره. فلو أن الرجال قالوا لا حاجة لنا في النساء، والنساء قلنا لا حاجة لنا في الرجال، ولم ينعقد النكاح، فلن تأتي الذرية، وخاصة الذرية الصالحة، لأن الذرية غير الصالحة تزيد البلاد فسادا ودمارا. لذلك الإسلام نظم العلاقة بين الزوجين وحدد هذه العلاقة بأحكام عظيمة تجعل هذه العلاقة علاقة نظيفة طيبة تنتج الذرية الصالحة، لأن الذرية غير الصالحة التي تأتي من السفاح كما تعلمون مكانها إلى الملاجئ، وبعد الملاجئ إما إلى السجون وإما إلى الشوارع أو ما شاء الله سبحانه وتعالى. وينشأ هذا الفتى الذي ألقي في المزابل ووجد عند القمامات ينشأ حاقدا على المجتمع، وينشأ يحمل في نفسه الضغينة المجتمع، فهذا لا شك أنه ليس عنصر نجاح في المجتمع أو عنصر تعزيز في هذا المجتمع وإصلاح إلا ما رحم ربك. إذن هذه الأولى، لابد للرجال من النساء، فرغب الرجال في النساء بهذه الشهوة التي جعلت في الإنسان، لكن هذه الشهوة كما قلنا جعل لها من الأحكام ما ينظمها. وكذلك الكلام في الذرية. ثم الشخص أو الإنسان لابد له من المال لينفق على نفسه وعلى ذريته، ولابد له من المطاعم والمشارب، وهذه تكون في الحرث، لابد له من المطاعم والمشارب تكون في الحرث وفي الأنعام، تكون في الحرث وفي الأنعام. وكذلك المراكب ليكتمل له عمله وسعيه ويتنقل عليها ويستفيد منها في حمل الأثقال وغير ذلك مما يحتاج إليه. فهذه الأمور الستة الموجودة في هذه الآية الكريمة زينت للناس، لأن صلاح هذه الأرض لا تقوم إلا بها. ثم عندئذ يحصل الابتلاء والاختبار، فمن استعمل هذه الأمور كما شرع ربنا جل وعلا في الصلاح والإصلاح، فهذا هو الفائز الناجي الذي يؤجر على كل ما يفعله. أما من استعمل هذه الأمور في الفساد والإفساد واستعملها بعكس ما وضعت له، فهذا هو الدمار والخراب، وهذا هو الموعود والعياذ بالله بسوء المآل. عكس هذه الأمور المذكورة، الزنا والربا والسرقة والغصب والغش والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل ونحو ذلك. إذن عرفنا المقصود من تزيين هذه الأمور، وأنه لابد منها في الصلاح والإصلاح، وبها يحصل الابتلاء. وفيها قال جل وعلا: زين للناس جميعا المؤمن والكافر حب الشهوات. وجاء في الحديث الصحيح: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. فالشهوات المحرمة هي السبيل إلى دخول النار والعياذ بالله تعالى. فعلى المؤمن أن يحذر من الشهوات المحرمة وألا يسترسل معها، لأنها سبيله إلى النار. حب الشهوات من النساء، بدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد، لأن الترتيب هنا في الآية بدأ بالأشد فالأشد، والفتنة بالنساء أشد، كما جاء بالصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. إلا إذا كان المقصود كما قلنا الإعفاف، الإعفاف، فالإنسان يبحث عن المرأة الصالحة لإعفافه، كما فهذا أمر محمود، كما جاء صحيح مسلم: الدنيا متاع، الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا متاع، وكلمة متاع معناه أن هذا شيء قليل، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فهذا متاع، متاع قليل زائل. متاع، كلمة متاع تدلك على أن هذا شيء يسير جدا وأنه زائل. وأيضا بعد ذلك البنين، بدأ بالبنين أو أثنى بالبنين، لأن حب البنين قد يكون مذموما وقد يكون ممدوحا. فإذا أحب الإنسان أو المرأة البنين ليكونوا ليأتوا ليعمروا هذا الكون ويذكر الله جل وعلا ويعبدوه ويجاهدوا في سبيله، فهذا من المحمود المأثور الذي جاء فيه الحديث الذي رواه أبو داود: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم. وإذا كان يحب البنين للتفاخر والتباهي فهذا هو المذموم. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. القناطير جمع قنطار، واختلف أهل العلم في مقدار القنطار. بعضهم يقول القنطار هو 1000 دينار، وقيل 1100 دينار، يعني الدينار من الذهب. وبعضهم يقول 12,000، وبعضهم يقول 40,000. الضحاك وغيره قال هو المال الجزيل، المال الجزيل. القنطار يأتي عند العرب اسم لأعظم المعايير التي يوزن بها، أعظم المعايير التي يوزن بها، كما قال تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا. فعلى كل حال هذا كلام أهل العلم في تفسير القنطار. القناطير المقنطرة يعني المضاعفة، المضاعفة والمضاعفة. الإنسان يحب القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، كما جاء في صحيح مسلم: لو أن لابن آدم واديان لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، يتوب الله على من تاب. فالإنسان مهما أوتي من الأموال والقناطير والمال الكثير من الذهب والفضة فإنه يريد المزيد. وكما قلنا إذا كان هذا المال يريد الإنسان للعمل الصالح ففي الحديث نعم المال الصالح لرجل الصالح، مال صالح لرجل الصالح يستفيد منه في الإنفاق في سبيل الله، في الإنفاق على نفسه وأهله وإخوانه وإعطاء الفقراء والمساكين ونحو ذلك. نعم المال الصالح لرجل الصالح. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. قال جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. الخيل معروفة، والمسومة قيل الراعية، الراعية التي ترعى من السوم أو السائمة أو من السمة التي فيها سمة وعلامة، وهي من هذه العلامات الغرة والتحجيل. الخيل الحسان، الخيل الحسان، الخيل المسومة، الخيل الراعية أو الخيل الجميلة الحسنة المطهمة. وجاء في صحيح مسلم بيان أصناف الخيل، أن الخيل على أقسام ثلاثة، على أقسام ثلاثة. جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: الخيل ثلاثة، هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. ثم بين ذلك قال: فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا، ربط الخيل يرائي بها، يعني الخيل نفسها، يعني بعض العلم يقول سميت بذلك لأن هي فيها الكبر والخيلاء، مشي الخيل وجري الخيل وأفعالها وحركاتها هي فيها الخيلاء. فإذا اتخذها إنسان أيضا للخيلاء والكبر والبطر فهذا أعظم. هي ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام، نواء معناه مناوءة لأهل الإسلام. فهي له وزر، الذي على هذه الحالة الخيل له وزر. وأما التي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر. وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام، يعني ليجاهد عليها المسلمون. وجاء في صحيح مسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، لأن بيحصل عليها القتال في سبيل الله جل وعلا. والخيل المسومة والأنعام، الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. ربنا جل وعلا ذكر في موضع آخر أن الأنعام فيها فوائد عظيمة، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. إذا الأنعام فيها فوائد كثيرة، إذا الأنعام بحسب الذي يستعملها، الذي يتقي الله ويخرج حق الله جل وعلا فيها ويأتي بها بحقها ويصرفها في حقها فهذا الذي له فيها الأجر والثواب. أما الذي يمنع حق الله جل وعلا فيها وفي رقابها وفي ظهورها وفي زكاتها وفي صدقاتها فهذا الذي امتحن فيها ولم يوفي بحقها. قال ذلك والحرث الأرض التي اتخذ للغرس أو للزراعة، سواء غرس الحبوب أو غرس الثمار كالأشجار المثمرة أو كالحبوب الأرز، الشعير، البر، الذرة وغير ذلك. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك الذي ذكر، هذه المذكورات متاع الحياة الدنيا، يعني زينتها وزهرتها الزائلة، وزهرتها الزائلة، لأن هذه الأشياء وامتلاك هذه الأشياء إلى زوال. وسميت الدنيا دنيا لأحد أمرين، إما لدناءتها بالنسبة للآخرة، وإما لدنوها بالنسبة للآخرة، لأن هي قبل الآخرة. وجاء قوله تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية، الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الحقيقية في الآخرة، أما هذه الدنيا فهي إلى زوال. وجاء صحيح البخاري لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع سوط في الجنة، موضع السوط كم يساوي، متر أو أقل من متر أو أكثر من متر، يعني موضع متر في الجنة خير من الدنيا وما فيها. خير من الدنيا وما فيها، هل الدنيا هذه فقط؟ لا، الدنيا من أول ما خلقت إلى نهاية الدنيا، موضع هذا الصوت في الجنة فقط لأحدكم خير من هذه الدنيا، من يوم خلقت إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها. إذن هي دنيا وهي دنيئة، وإنما يأخذ الإنسان منها ما يعينه على ذكر الله جل وعلا. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله جل وعلا وما ولاه، ما كان فيها من ذكر الله جل وعلا. وكما قيل اعبروها ولا تعمروها، اعبروها ولا تعمروها، الإنسان يعيش فيها يعلم أنه كأنه يعبر جسر إلى مكان ثاني، يأخذ ما يحتاج إليه هذا الجسر. هل رأيت أنت إنسانا يأتي إلى كوبري أو الجسر يبني عليه عمارة؟ لو فعل هذا إنسان لقال هذا مجنون. ومثلوها بإنسان يدخل الكنيف، دورة المياه، لابد له من دورة المياه حتى يقضي حاجته، لكن لا ترى إنسانا يحب دورة المياه ويدخل حب دورة المياه إلى قلبي. كذلك كإنسان يركب حمار يوصله إلى مكانه ومبتغاه، لكن لا تجد إنسانا يكون حب هذا الحمار في قلبه. فهكذا يأخذ الإنسان من الدنيا ما يوصله إلى غايته وإلى مرضات الله جل وعلا، يجعلها في يده ولا يجعلها في قلبه. ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب، يعني عنده حسن المرجع، وعنده خير مما في هذه الدنيا. ثم قال جل وعلا قل، يعني قل لهم يا محمد، قل يا أيها الناس، قل للناس جميعا أأنبئكم بخير من ذلكم، أو أخبركم بخير من ذلك المتاع الزائل. وهنا جاءت هذه الجملة بالاستفهام، أأنبئكم، يعني لم ينبئهم مباشرة، أأنبئكم بخير من ذلكم، لأن الاستفهام هذا مدعاه للتنبيه والتشويق، مدعاه للتنبيه والتشويق وحضور القلب. قل أنبئكم بخير من ذلكم المتاع الزائل الذي زين للناس، للذين اتقوا عند ربهم جزاء المتقين. والمتقي هو الذي أتى بالأوامر واجتنب النواهي، تقوى الله جل وعلا، التقوى طاعة الله جل وعلا باتباع أوامره واجتناب نواهيه. وعبر عنها أحد الشعراء ابن المعتز المشهور يقول في بيان التقوى، يقول: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى. خلي الذنوب، أن أترك الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحضر ما يرى. عندما تمشي في أرض فيها شوك فإنك تحذر من وضع رجلك قبل أن تنظر ما الذي تحت قدمك، لا ترفع رجلا ولا تضع أخرى حتى تنظر تحتها. فإذا وجدت مكانا مناسبا ليس فيه شوك وضعت رجلك، وإذا وجدت مكانا فيه شوك رفعتها. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، يعني هذه التقوى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يعني لا تحقر ذنبا صغيرا، لأن القضية ليست في صغر الذنب، ولكن القضية في استهانتك بنظر الله جل وعلا إليك. ليست القضية بصغر الذنب، ولكن القضية باستهانتك بنظر الله سبحانه وتعالى لك. بعض الناس يقول يعني عندما أشرب سيجارة واحدة أدخل النار، عندما أدخل سيجارة أدخل النار. يقيسها هكذا: أنت ممكن تحرق بلدة كاملة بعود كبريت، شرارة صغيرة من الكهرباء قد تحرق حيا كاملا وأحياء. الجبال هذه عبارة عن حصى مع حصى مع حصى مع حصى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لو أنت كلما ارتكبت ذنبا أتيت بحصى واحدة فقط وضعته في الغرفة أو في البيت أو في الحجرة، انظر متى ستمتلئ هذه الغرفة، وهل تستطيع أن تعيش فيها بعد ذلك؟ لن يمر وقت إلا وقت قليل جدا وتجد الغرفة قد امتلأت بالحصى ولن تستطيع أن تدخلها. والإنسان لا يحقر الذنب، لا يحقر الذنب. قال: للذين اتقوا عند ربهم، وهذا في تشريف لهؤلاء للمتقين أنه أضافهم للربوبية، وهذه الربوبية الخاصة، لأن الربوبية عامة وخاصة. عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذه الجنات تجري من تحتها الأنهار، أنهار العسل، أنهار اللبن، أنهار الخمر، أنهار الماء وغير ذلك من الأنهار. وهذه الأنهار لا تجري هكذا في أخاديد كالأنهار التي عندنا، لا، إنما تجري من تحت القصور وتجري من تحت الخيام، خيام اللؤلؤ ونحو ذلك. وهذا في قمة الجمال والروعة. عندما يمكث الإنسان ويسكن الإنسان في البيت ينظر للماء يترقرق ويجري من تحته، لأن هذا في قمة السرور والحبور والسعادة. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني أبد الآباد. مع هذا: وأزواج مطهرة، أزواج مطهرة، مطهرة من الدنس والخبث والحيض والنفاس وغير ذلك مما يكون في نساء الدنيا. جاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم في وصف أهل الجنة: إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا. تنعموا يعني تتنعموا، فلا يحصل عليكم بؤس أبدا، ليس هناك في الجنة بؤس أبدا. كذلك: وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. فذلك قوله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. كلمة تعملون مهمة، لأن الجنة لا تورث بلا عمل، وأيضا في رواية أخرى في صحيح مسلم من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، يظل أهل الجنة في شباب دائم. هذا هو النعيم المعنوي الحسي، جمع مع هذا النعيم الحسي النعيم المعنوي، فقال جل وعلا ورضوان من الله، جمع لهم بين النعيمين، النعيم الحسي والنعيم المعنوي، وهو أن الله جل وعلا يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا، كما جاء في صحيح مسلم يقول ربنا جل وعلا أهل الجنة: أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة؟ يعني ما ينتظرون شيئا بعد ذلك، فيقول لهم: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، كما قال تعالى ورضوان من الله أكبر، يعني رضوان أكبر من كل هذا النعيم الحس الذي في الجنة، الله جل وعلا يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعد ذلك أبدا. فجمع لهم في هذا بين النعيمين، النعيم الحسي والنعيم المعنوي. قال جل وعلا وفيها رضوان، فيها إثبات صفة الرضا لله جل وعلا: والله بصير بالعباد فيعطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء. لعلنا نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.